بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سر إخوانكم من مكتبة الواحدين في جزر البحر الكاريبي والولايات المتحدة، نرحب بالشيخ سرنبا محرز رضي الله تعالى يواصل درحه في كتاب سائر الجاهلية للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. My brothers and Muwahideen for locations in the Caribbean and US are pleased to have with us once again our noble Shaykh Sarnbah Mihraz, may Allah preserve him. We'll be continuing his explanation of the book, Masail al-Jahiliyyah, or Matters of the Days of Ignorance. Fadhil tafaddal Shaykh al-Mashkil wa al-Majjura.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu wa-salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد، فنوحد إخواننا في جزر الكاريبي وما حولها ممن يستمعون إلى درسنا، حياكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله إليكم أن يسر لنا هذه الدروس، نسأل الله أن ينفع بها القائل والسامع، وأن يجعل ذلك في ميزان الجميع من شارك ومن أوصل إنه لذلك والقادر عليه. ودرسنا هذه الليلة في المسألة 38. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، قال: الإلحاد في الصفات، أي صفات الله تعالى. قال: وقوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذه الآية الكريمة في كتاب الله تعالى في سورة فصلت ذكرت أن الله تعالى قال عن أهل الكفر وعن الشرك من أهل الجاهليات الأولى أنهم كانوا يظنون ظنا سيئا في الله تعالى وفي صفات الله، ومن ذلك الظن الكاذب التخرص، أنهم يقولون أن الله لا يعلم شيئا، فنفوا صفات الله تعالى. ولذلك قال الشيخ: الإلحاد في الصفات. والإلحاد هو الميل عن الاستقامة، والإلحاد في الصفات هو نكر، هو الإنكار صفات الله تعالى. فإن لله أسماء حسنى وصفات علا جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد لكل مسلم أن يوحد الله تعالى في ثلاثة أمور. الأمر الأول توحيد الربوبية، والأمر الثاني توحيد الألوهية، والأمر الثالث توحيد الأسماء والصفات. فمن كفر بشيء من هذه التوحيدات فإنه كافر بالله تعالى، جاحد لله تعالى. فهؤلاء أهل الجاهلية بظنهم السيء أن الله لا يعلم، فقد كفروا بصفات الله تعالى ولم يوحدوه، كما كان في أهل الجاهلية العرب، فإنهم كانوا يقرون بتوحيد الألوهية، بتوحيد الربوبية، وينكرون توحيد الألوهية، كما ينكرون أيضا توحيد الأسماء والصفات. وهكذا كل الجاهليات الأولى ممن ذكر الله تعالى في كتاب العزيز، من مثل هؤلاء جاهلية العرب وجاهلية اليهود وجاهلية النصارى وجاهلية عبدة النار وجاهلية الإلحاد، كل أولئك كانوا يظنون أن الله لا يعلم شيئا، وأنهم يعلمون علم لا يعلمه الله. فهذا من ضلالهم، ولذلك قال ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وسار على هذا الدرب في إنكار صفات الله تعالى قوم من أهل الطوائف المتأخرة في الإسلام الذين أنكروا صفات الله تعالى كالأشاعرة وكالمعتزلة وكالجهمية، فإنهم ينكرون صفات الله. البعض منهم يثبت بعض صفات قليلة، والأكثر ينكرون صفات الله تعالى، على أن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الصفات لله تعالى التي دلت عليها الآيات في كتاب الله والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن لله أسماء حسنى وصفات علا، ومن أنكر ذلك من جهمية أو معتزلة أو أشاعرة أو ما تريدية أو غيرهم فقد ساروا على درب الجاهلية الأولى الذين جاء فيهم أنهم ينكرون صفات الله. ومن ذلك قوله تعالى في هذه الآية أنهم ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، أي أن الله لا يعلم أعمالهم. هذا ظن باطل في الله تعالى، نسأل الله السلام والعافية. نعم
السلام عليكم شيخ حرم الله تعالى began by mentioning the name of Allah the most compassionate the most merciful praising him who is Lord of everything in existence and invoking Allah to raise the messenger in rank grant him peace along with all of his companions thought it was up until the day of resurrection. He then said that we send a warm welcome to our dear brothers of Wahidin Publications and everyone who is listening to the class and greet them saying Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Then praise Allah for facilitating for us these classes. We are studying knowledge with one another together and we ask Allah to make it a benefit to everyone participating and to place that in the scales of the good deeds for everyone who participates in the likes of these classes. The matter that we have stopped off on in the text, Sa'ad al-Jahiliyyah, is the 38th matter, which the author, rahimahullah ta'ala, said, the people of Jahiliyyah, from their attributes, is blasphemy, the attributes of Allah. Zara the Exalted says, but you mistakenly thought that Allah knew not much of what you do. This ayah from Surah Fussilat makes mention of the people of Kufr and Shirk, how they used to have false thoughts, false presumptions about Allah Azza wa Jalla. And they thought that His knowledge did not encompass everything. And so, they were denying, essentially, this attribute of knowledge which belongs to Allah Azza wa Jalla. They were denying this attribute of His knowledge which encompasses everything. These people were guilty of ilhad, which linguistically means straying away from or leaning against what is straight and upright. Allah subhanahu wa ta'ala is the owner of beautiful names and lofty attributes. Every Muslim must believe in them and must single out Allah with His oneness in three different ways. First is the oneness and tawheed of His rububiyyah, His lordship. Secondly, the tawheed of uluhiyyah, His worship. And thirdly, the tawheed of His asma wa sifat, or His names and attributes. Whoever does not single out Allah with tawheed in these three categories is a disbeliever of Allah. The people of Jahiliyyah rejected one of Allah's traits. Allah mentioned one of these. But if there were others, He mentioned that they were denying Allah's knowledge, which encompasses everything. This was a characteristic of the Arabs in the period of Jahiliyyah. Now they, the idol-worshipping Arabs, agreed with, and they recognized Allah's lordship. recognize that he was the only creator, the only sustainer of the heaven and the earth, the one who gives life, causes death, so on and so forth. But what they denied was his sole right to worship. They denied that he had the exclusive right to worship. They denied his names and attributes. And they were not the only ones. In the times of Jahiliyyah, Jews and Christians, the fire worshippers, the atheists, they did the same thing. So this was something characteristic of all of them. Denying Allah's names and attributes. Denying the fact that his knowledge encompasses everything. They thought that they knew something that he didn't. Now some of the later sects, those who ascribed themselves to Islam, followed the same path. Followed the same path in denying the names and attributes of Allah. From the likes of them are the Mu'tazila, the Asha'ira, the Jahmiyyah. They all deny some attributes of Allah. These groups are different in their rejecting the names and attributes of Allah because some of them accept others and reject, accept some and reject others. But the methodology of Ahl-Sunnah wal-Jama'ah is to accept and affirm everything that Allah himself describes himself with in his book, and everything that his Master sallallahu alayhi wa sallam described him with in the authentic Sunnah. Of these beautiful names and attributes that belong to Allah Azza wa Jal. Whoever denies any of them, any of his names or attributes, has followed in the footsteps of the people of Jahiliyyah. From the chat.
قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر في المسألة السابقة الإلحاد في صفات الله تعالى ثم في هذه المسألة المسألة 39 قال الإلحاد في الأسماء في أسماء الله تعالى قال كقولهم أو كقوله وهم يكفرون بالرحمن ففي هذا بين الشيخ رحمه الله تعالى الإمام المجدد أنهم أيضا ألحدوا في الأسماء كإلحادهم في الصفات وهذا نقض وعدم إقرار بتوحيد الأسماء والصفات كما ذكرنا فهذا من جهلهم ومن كبرهم ومن عنادهم ومن عدم إدعانهم لصفات الله وأسمائه العظمى فلذلك ينكرون اسم الرحمن وهو اسم من أسماء الله تعالى الحسنى ومعناه الرحمن أي واسع الرحمة الذي تسع رحمته كل شيء كل مخلوق على وجه الأرض والرحمن ثابت بالقرآن والسنة ولا ينكره إلا جاهل فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صلح الحديبية مع المشركين فجاء إليه سهل بن عمرو وأراد رسول الله أن يكتب معه كتابا وعهدا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فهنا قال سهيل وهو من جاهلية العرب في ذلك الزمان قال أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو ما أدري ما هو قالوا نحن لا نعرف إلا الرحمن اليمامة إلا الرحمن رحمن اليمامة يقصدون بذلك مسيلم الكذاب الذي سمى نفسه بالرحمن كذبا وافتراء ومينا وهنا قال الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب أي قل يا محمد عليه الصلاة والسلام وكل من قرأ القرآن أن الرحمن هو اسم من أسماء الله تعالى الحسنى وهو اسم الله تعالى فينبغي أن يسمى بأسمائه. وأسماء الله تعالى كلها حسنى بالغة الحسن في الكمال، وهي توفيقية تبريرية. الله تعالى هو الذي سمى نفسه وليس أحد سماه، وهو الله الواحد الأحد، والله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، كل هذه من أسماء الله، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كل هذه من أسماء الله تعالى. وأيضا من أسمائه الخالق البارئ المصور، كل هذه من أسماء الله الحسنى التي ينبغي أن يوحد الله فيها من كان على دين الله. أما أهل الجاهلية بكل عصورهم فإنهم ينكرون أسماء الله تعالى ولا يقرون بها جهلا منهم. والله تعالى أسماءه لا تحصر ولا تعد، وذاك دليل فيه من قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن أسماء الله لا تحصى، فمنها من علمنا ومنها من لم نعلم، ومنها من علم الله تعالى أناس وأفردهم بذلك، وأسماء أخرى احتفظ بها في علم الغيب لا يدري بها أحد. فأسماء الله لا تعد ولا تحصى. وسار جاء في الحديث أيضا عند الترمذي، وهو حديث أيضا في البخاري ومسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 99 اسماء من أحصاها دخل الجنة. أي هذه بعض أسماء الله تعالى، وليس كل أسماء الله، وإنما بعض أسماء الله. وأهل السنة والجماعة يثبتون كل اسم لله تعالى، لكنهم يستقصون بالدليل. وكل اسم عن الله لابد أن يكون ورد إما في كتاب الله أو في سنة رسول الله. لكن أهل الجاهلية الذين ساروا على درب الجاهلية الأولى من الفرق الضالة من الجهمية وغيرهم أنكروا صفات الله تعالى، وقالوا أن الله تعالى واحد لا يتعدد، وظنوا أن كل اسم يكون إله، وهذا من جهلهم ومن فهمهم الخاطئ. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أسماء لله تعالى، ولا يعني الأسماء أن الله يتعدد، فأسماء الله كثيرة، وتعدد أسماء لا يدل على تعدد المسمى، وإنما يدل على عظمة هذا المسمى وهو الله الذي تعدد أسماءه لعظمته سبحانه. وأسماء كلها بالغة في الحسن الكمال، وكل اسم بالغ في الحسن الكمال ثبت عن الله عن الله تعالى فإننا نؤمن به، خلافا للجاهلية الذين ضلوا الطريق وحادوا عن الحق، والله المستعان. نعم
تفضل. Next thing, the author رحمه الله تعالى mentioned after the characteristic of people of jahiliya, هم يكفرون بالرحمن. They disbelieve in وهم يكفرون بالرحمن. You reject. وهم يكفرون بالرحمن. And so the Imam Mujaddid, the author of the book, he was saying that they had this blasphemy in rejecting some of the names of Allah subhanahu wa ta'ala because of their ignorance, because of their arrogance, because of their stubbornness. This name Ar-Rahman is indeed one of the names of Allah Azza wa Jal, even if they refuse to recognize it. Its meaning is the one who whose mercy encompasses every created thing. Everything on the face of the earth and every other created thing. And this name is established, authentically established in the Book of Allah and the Sunnah of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. No one except an ignorant person would dare to contest. The Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, during the Treaty of Hudaybiyah, when they wanted to write an agreement between the Muslims and the Mushrikeen, such that there wouldn't be any fighting and the Muslims would be allowed to make Umrah after they had been prohibited from entering Mecca, one of the Mushrikeen named Sahl ibn Amr arrived and he was going to be the one to make the agreement with the Muslims. And the scribe who was doing the right, his name. The only Rahman that we know is Rahman Yaman. This was Musaylimah al-Kaddab, the liar, had given himself this name. So he said that all we know is Allah. So write the name Allah only. So this was part of their ignorance in times of Jahiliyyah. That recognizing the names of Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Yakfuruna bin Rahman. They disbelieve in Allah's name, Rahman. Qul huwa Rabbi, la ilaha illahu. Say, He is my Lord. There is no true deity except Him. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi ana. In Him I put my trust, and to Him we shall return. So all of the names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala are what are called tawqifiyah, meaning that the only way that we can give a name to Allah is if we find that He Himself has called Himself this name, or His Master sallallahu alayhi wa sallam has called Him this name. We're not allowed to come up with these names. But amongst the names of Allah subhanahu wa ta'ala are al-wahid, al-ahad, Qudus, the Islam, the source of peace, the Mu'min, the giver of safety, Muhaymin, the controller, Aziz, the Almighty, Al-Jabbar, the compeller, Al-Mutakabbir, the one who has the right to be proud, Al-Khaliq, the creator, Al-Bari, the originator, Al-Musawwir, the fashioner. Every Muslim should sing Allah with these names, calling upon Him. Recognize names of Allah. A principle that we should know when studying these names is that they cannot be counted with a specific number. There are too many to count. As the Prophet said in the dua, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak. O Allah, I ask you by each name that belongs to you. Sammayta bihi nafsa, which you have called yourself. Or that you revealed and sent in your book. To make an exception for the Quran to be the most beloved thing to him. The point is that he was saying that I ask you by each name. Or, excuse me, I forgot the part of the Quran that is an important part here. So he was asking Allah by each name that belonged to him, which he had taught someone, or which he had preserved with himself and kept in the unseen. So there are some of the names of Allah subhanahu wa ta'ala that he didn't teach to his creation. So we can't put a number on these names. We do have the hadith in Sunnah Tirmidhi. Allah belong 99 names. 100 minus 1. Whoever memorizes them or preserves them shall enter Jannah. We should not understand from this names. Affirm all of the names by prophets. So there's only the names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. And they say that if you give him more than one name, that means then there's more than one God, because one name can only refer to one thing. There's no doubt that this is evidence of their ignorance. Even in this world, people have more than one name or more
than one title. And so the reality and the truth is that Allah has many names, and this does not mean that there are many gods. It means that this one deity, Allah Azza wa Jal, has many attributes which all show how very supreme He is. So we believe in deities, not like the people of ignorance or following steps of Jahili.
نعم
واصل شيخنا
واصل
اي تفضل
رحمه الله تعالى المسألة الأربعون التعطيل كقول آل فرعون هنا ذكر الإمام المجدد هذه المسألة التي فيها تعطيل الإله والتعطيل معناه الإخلاء وعدم وجود الشيء والمراد هنا أنهم يخلون الكون من خالق يقولون هذا الكون ليس له خالق طيب من أوجده يأتون بنظريات عقلية فاسدة بعيدة عن الواقع يقول هذه الطبيعة هي أوجدت نفسها وشيء من هذه الترهات فهذا من التعطيل وإنكار وجود الله الذي هو موجب لكل شيء سبحانه وتعالى هو الأول والآخر لا شيء قبله هو خالق كل شيء وقد ذب ذلك في أهل الجاهلية كلها من يونان وإغريق وغيرهم وهذا فرعون عليه ما يستحق من اللعنات عطل أيضا ذات الله قال الله مبينا ما قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري انظر يمكن وجود الله يقول ما علمت لكم من إله غيري يعني جعل هو نفسه الإله طيب أنت خلقت هذه الدنيا أنت خلقت هؤلاء البشر كذاب أفاك هذا من كبره وعناده وطغيانه وإعجابه بنفسه وجاء في الآية الأخرى أن فرعون يقول يا هامان ابن لي صرحا انظر لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا هذا فيه إقرار بوجود الله لذلك يقول الله تعالى وجحدوا بها أي بوجود الله واستيقنتها أنفسهم أي يشعرون في داخلهم أن هذا الكون له موجب لا يمكن هذا الكون أنه لا يكون له موجب ولذلك الله تعالى حج أهل الجاهلية الكتاب العزيز بقوله أم خلقوا من غير شيء يعني ما أحد خلقهم أم هم الخالقون أم هم خلقوا أنفسهم أم خلقوا السماوات والأرض قل بل لا يوقنون من خلق هذه السماوات من خلقكم أنتم من خلق الأرض كل هذه المخلوقات من خلقها شيء عجيب لابد أن يفكر الإنسان ولذلك الأعرابي في أيام الجاهلية كانوا لا يقرون بالله تعالى إلها ولكن يقرون بأنه خالق ومع ذلك يقولوا أن معه آلهة أخرى أصنام الأعرابي ماذا يقول قال ليل داج أي ظلم وسماء ذات أبراج يعني هذه أشياء وبحار وأمواج ثم قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير إذن لا بد لهذا الكون من خالق هذه المخلوقات لا بد لها تدل على وجود خالق وفي زمن الإمام أبي حنيفة جاء قوم من أهل الجاهليات الأولى من السمية الهنود الملاحدة جاءوا للعراق إلى عند أبي حنيفة الإمام فأنكروا وجود الله وجلسوا معه يتحدثون يجادلونه. فقال لهم أبو حنيفة: انظروا هذه المسألة حصلت أمس في البارحة في العراق. قالوا: ما هي؟ قال: سفينة عظيمة مليئة بالبضائع أرست البارحة في ميناء الفرات ولم يكن لها قائد، فأرست في الميناء وأنزلت بضائعها وليس فيها أحد من الناس وحملت بضائع أخرى وخرجت إلى البحار دون أن يكون لها قائد ولا من يفرغها من البشر ولا من يحملها. ماذا تقولون؟ قالوا: هذا لا يمكن، كيف سفينة تدخل بين الأمواج المتلاطمة ترسل في هذا الميناء وتفرغ وتحمل دون أن يكون لها قائد ويكون لها أناس يقودونها؟ قال: عجبت من هذا، وما تعجبون في هذا الكون مما فيه من مخلوقات ومن دواب ومن أمور ثم لا يكون له مدبر ولا خالق؟ فهنا يعني خصموا ردهم إلى عقل الإنسان الذي لو تدبر في آيات الله الكونية قبل الشرعية لعلم أن للكون خالق. فهذا يرد جاهليات القرون الماضية جميعها. نسأل الله السلام والعافية. نعم، تفضل.
The next matter in the text is the 40th matter, which is denying the attributes of Allah like the people of Fir'aun. The Shaykh, Imam al-Mujaddid, the author of the book, rahimahullah ta'ala, said this was one of the attributes of the people of Jahiliyyah, denying the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. And what is meant by this word denying or ta'til is claiming to be empty or making empty. So they have said that claiming that there's a creator is some empty claim. They said that the creation, the heavens and the earth have no creator. And then they bring forth a bunch of scientific theories that are baseless and foolish, such as saying that nature made itself, it just came about, and things that are silly. The reality is that Allah is the one who brought everything into existence. He is the first and the last. The people of the Jahiliyyah, the likes of the Greeks and Romans, philosophers, and the likes of Fir'aun, they rejected this reality, this undeniable reality, saying that there is no such thing as a creator. So Fir'aun said to his people, Ya ayyuha al-mala, ma alimtu lakum min ilahin ghayri, O you people, I don't know that you have any deity, God except me. He wanted them to worship himself. What a foolish claim. Who, a man who just a few years earlier had been a child who was powerless, claiming to be the one who created all of humankind, all of the earth around him. There's no doubt that he was a liar. Furthermore, he said to one of his aides, his helpers, his name was Haman, Ya Haman, urini sarhan la'anni ablugh al-asbab, asbab al-samawati fa'tali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. He said to this helper of his, Haman, build me a ladder so I can climb up to the sky and see if the God of Moses is up in the sky. But I think that he is lying. Meaning that he said that, and this he was mocking, saying that he wanted to go up to the heavens and see if there was really a creator up there. But he didn't really think that there was. And so he was essentially denying the existence of a creator. Arrogance, but the fact was that deep down in his soul he knew that this truth says, they denied it, yet their souls internally were convinced with it. What? Because of their haughtiness and their pride. Allah Azza wa Jal argued with the people and rendered false their claims. And a simple, logical argument. Saying, أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. Did they create, were they created out of nothing, or are they themselves the creators? Everyone agrees that for creation to take place, there must be some substance. must be some materials to put something together. Can't be that something was created out of nothing, nor can anything create itself. So neither of these are possibilities. The only remaining possibility is that their creator, their Lord, sustainer, is Allah Azza wa Jal. Allah further says, أَمْ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُقِنُونَ. Or did they create the heavens and the earth? Rather, they have no certainty. And so, if a person were to think about the signs that Allah has placed all around him in nature, he would automatically come to the conclusion that there is indeed a creator. One of the Bedouins in the times of Jahiliyyah, who didn't agree, who didn't recognize Allah as being a deity deserving of worship, but did agree that Allah was the creator. Said something like a verse of poetry, meaning that there is a dark night and a sky that has lamps in it, meaning stars. And there are oceans with waves. And there, the prints of a camel show that a camel had passed by. And so, no one can say that there's this sky and this ocean and these stars. There was no one to create this. It must have a creator. Just like when you see the footprints of a camel, you know that a camel walked by there. When you see all of this evidence around you, you know that there's a creator to this. Remember Abu Hanifa, rahimahullah. He was once in a debate with a group of atheists who had came to Iraq, and they were denying the existence of a creator. And so he said to them, did you hear what happened last night? There was a ship that came to the shore, and it parked itself. It came up to port all on its own. No one was steering the ship. It had no captain. And it was full of merchandise, and it unloaded all of the merchandise all by itself with no one to do it. And then it took another load of merchandise from the land and loaded itself up, and it had no crew and no captain. And of course, they didn't buy this. They didn't go for that. And he said, are you amazed that something like this should happen? Are you not amazed of the claim that you make, which is even more ridiculous, that something even more far-fetched than this can happen, meaning that this entire earth could be without a creator? You think a ship, you say that a ship can't be without a captain, but you say that the earth can be without a creator. What a ridiculous claim you're making. So thus are the ways of the people of Jahiliyyah in denying the self-evidence. We ask Allah to protect us. Fadlan, Shaykh.
الإمام المجدد المسألة 41 قال نسبة النقائص إلى الله سبحانه وتعالى كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. هذا فيه أيضا خصلة من خصال الجاهلية الأولى أنهم يعتقدون أن الله عنده نقص وهو يحتاج إلى الولد فينسبون إليه الولد كما قالت النصارى المسيح ابن الله وقال اليهود عزير ابن الله وقال المشركون الملائكة بنات الله وهذا الحال حال الأولاد والبنات لا يكون إلا في من يحتاج إلى من يعينه تعالى الله أن يكون في حاجة إلى من يعينه فهو الخالق المالك القادر المدبر لكل شيء ليس في حاجة لذلك وهم يتنقصون الله تعالى بينما لا يرضون أن يكون الرهابنة والأحبار من يهود ونصارى وقادة الكنيسة يقول هؤلاء لا يتزوجون ولا ينكحون وليس عندهم أولاد ما يحتاجون لذلك وهؤلاء عباد ربانيون لا يحتاجون إلى شيء من هذا فينسبون إلى الله تعالى الولد ويتنقصونه وينزهون عنه رهابنهم وأحبارهم. تعالى الله عما يقولون. أيضا يقولون أن الله تعالى يتعب، ولذلك قالوا أن الله تعالى خلق السماوات الأرض في 6 أيام ثم تعب فاستراح يوم السبت، ولذلك اليهود يجعلون يوم السبت عندهم يوم راحة، والنصارى يوم الأحد يقول استراح الله فيها من التعب، فينسبون الله ينسبون الله التعب. تعالى الله أن يكون كذلك. قال الله عنهم ويجعلون لله البنات سبحانه، أي تنزه الله تعالى، ولهم ما يشتهون، يعني لهم الذكور ويقولون لله البنات، يعني هم يكرهون البنات، العرب كانوا يكرهون البنات فينسبون إلى الله تعالى، وينسبون لأنفسهم ما يحبون من الذكور. وقال تعالى ويجعلون لله ما يكرهون، أي البنات، هذا من جهل أهل الجاهلية الأولى. وذكر أن عالما من علماء المسلمين ذهب برسالة إلى أحد ملوك الروم، إلى أحد ملوك الروم في الزمن القديم، فلما دخل على الملك من ملك الروم قال له كيف الزوجة والأولاد؟ العالم يسأل هذا الحاكم وكان من رهابنا، كيف الزوجة والأولاد؟ فغضب الحاضرون، قالوا كيف يصف رئيسنا الرهبان بأن له زوجة وأولاد؟ غضبوا. فقال لهم هذا العالم أنتم تنزهون رئيسكم عن الزوجة والولد وتنسبونهما إلى الله عز وجل ولا تنزهونه، فبذلك أفحمهم وخصمهم بهذا وأخجلهم غاية الخجل، والله المستعان. وبهذا ننتهي من درس هذه الليلة، ونلتقي بكم في درس قادم بإذن الله تعالى. وفقكم الله وسددكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأتوقف
أنا عن الدرس، بارك الله فيك، حياكم الله.
نتوقف شيخ؟
أنا بتوقف لأن عندي درس آخر، جزاك الله خير.
جزاك الله خير شيخ، الله يحفظك،
حياك الله، يلا السلام عليكم.
السلام عليكم. The next issue in the text is the 41st matter, which is people of Jahiliya ascribe deficiencies such as a child needs to Allah be glorified, while claiming their own rabbis have no such deficiencies. The characteristics of the people of Jahiliya is that they would say that Allah needs a child, such as the Christians saying that Jesus was the Son of God, the Jews saying that Hosea was the Son of God, and the polytheists saying that the angels were the daughters of knowing that a parent, when he gets old, will be in need of his child. And Allah subhanahu wa ta'ala has no need of absolutely anything or anyone. It's amazing that they would say this, that they would say that Allah has a child, as if you're in need of someone, while at the same time, their own priests, their own rabbis, don't get married, because they're monks. And if one of them were to be asked, you know, if he wanted a child, he would feel offended. He would feel that he is above this. He's not in need of this. He's on a higher level than the people who have children. The people of Jahiliyyah also said that Allah had the deficiency of fatigue, that he got tired. The Jews made Saturday their day of rest. They said that Allah created the heavens and the earth in 6 days, and on the seventh day he rested. So they took the Sabbath, Saturday, as a day of rest. Christians took Sunday as their day of rest. Allah Azza wa Jalla says about the mushrikeen, claim that the angels were the daughters of Allah, وَجَعْلُونَ لِلَّهِ بَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَرَهُمَّا يَشْتَهُونَ, and they ascribe to Allah daughters. Glorified is He, while they have what they wish. Meaning that the Arabs, they considered it a deficiency to have a daughter. They all wanted sons. So when one of them had a daughter, they considered that bad news, and they had this ignorant practice of murdering their own daughters, burying them alive in the sand. And so Allah was saying that, how are you yourselves not pleased with having daughters? You murder your own daughters. You want sons. You have what you want, sons, but you're claiming that Allah has daughters when you say that the angels are the daughters of Allah. Allah says, وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَفْرَهُونَ وَتَلْصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَ. And they ascribe to Allah what they themselves dislike. And their tongues make lies. Their tongues have say lies. And they say that they shall have the best. That they shall have Jannah out of their lies. It's also mentioned that one of the ulama of the Muslims, he once took a letter to a Roman king. This king was a monk. And when he entered upon that king, he said, how are your wife and kids? And everyone present was extremely offended because in their tradition, the monks don't get married. They don't have wives and children. So they considered this an offensive question. He then said, how is it that you think that your king is above having a wife and children, but you don't say that your lord is above having a wife and children? So they were defeated. The Shaykh Hamidullah Ta'ala said that at this point we'll stop and continue next week, bi-idhnillah. Allah subhanahu wa ta'ala, may his blessings be upon us, sallallahu alayhi wa sallam.